الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسائل المتعلقة بالباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. المسألة الأولى يعني الفائدة المستنبطة من هذا الباب تفاضل الناس في التوحيد. الناس ليسوا في التوحيد على مرتبة واحدة كما تقدم، فمنهم المحقق للتوحيد، ومنهم من ليس كذلك. وكل من الصنفين أيضا كل منهما متفاضل. فأهل التحقيق، أهل تحقيق التوحيد متفاضلون، فبعضهم أكمل تحقيقا للتوحيد من بعض، مراتب لا يعلم تفاوتها إلا الله. وكذلك الصنف الآخر من لم يحقق التوحيد هم متفاوتون في نقص توحيدهم وفيما قصروا فيه مما ينقص كمال التوحيد الواجب. الفائدة الثانية، يقول الشيخ: ما معنى تحقيق التوحيد؟ هذا فيه تنبيه ولفت نظر يعني على طالب العلم، على المسلم، انه اذا سمع ان كمال التوحيد بتحقيقه لابد ان يسأل ما تحقيق التوحيد. سبق ذكره انه تخليص التوحيد مما ينافي اصله او ينافي كماله الواجب. اذا تحقيق تخليص التوحيد من الشرك الاكبر والاصغر والبدع والمعاصي، فتحقيق التوحيد يكون بذلك. نعم. الثالثة
ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
هاتان فائدتان من فوائد هذا الباب: ما جاء في الآية الأولى التي أثنى الله فيها على إبراهيم، ومما أثنى الله به على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين. ففي هذا دلالة على بعده من الشرك، لم يكن منهم في شيء، لم يكن منهم في شيء، وهذا يتضمن سلامته من الشرك كله وبراءته من الشرك وأهله، ولم يكن من المشركين. وهذا يتضمن تحقيق التوحيد. لا يستحق هذه البراءة إلا من حقق التوحيد، وإبراهيم هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر الله نبيه باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك في الآية الأخرى من سورة المؤمنون قال الله تعالى في ثنائه على الكمل من المؤمنين، على سادات الأولياء: أثنى عليهم بسلامتهم من الشرك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. بعثنا عليهم بالسلامة من الشرك، الشرك كله. وهذا وصف لهم بتحقيق التوحيد، فإنه لا يحقق التوحيد إلا من سلم من الشرك كله. نعم. رابعة.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة.
هذه الرابعة.
اين
إيه نعم صح.
الخامسة.
خامس.
كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم. هذه الخامسة مأخوذة من حديث ابن عباس في صفة 70,000، هم الذين يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول الشيخ من فوائد هذا الحديث أن ترك الرقية هو الكي من ذلك، يعني ترك الرقية والكي من طرق العلاج أنها من تحقيق التوحيد، ولأن ذلك من كمال التوكل، من كمال التوكل ترك الأسباب المفضولة والمرجوحة. وتعبير الشيخ في قول ترك الرقية ينبغي أن نفهمها على أن المراد ترك الاسترقاء، يعني ترك طلب الرقية من الغير، لأن الحديث فيه ترك الاسترقاء لا ترك الرقية، لا ترك الرقية، فلا ينافي كمال التوكل أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يقبل الرقية من غيره دون طلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، كان يرقي نفسه، وكانت عائشة أم المؤمنين كذلك ترقيه في يديه، وجبريل رقاه، فهو رقى ورقي، لكنه لم يسترقي. إذن قول الشيخ ترك الرقية يعني ترك الاسترقاء، هكذا ينبغي أن يفهم. تقدم أن الاسترقاء يعني جائز، لكن تركه أولى، كذلك الكي مباح لكن تركه أكمل. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل،
لأنه قال عليه الصلاة والسلام في آخرها وعلى ربهم يتوكلون، فالجامع لذلك هو التوكل، هو صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. بعد.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
هذا مستفاد من أن الصحابة لما أخبرهم الرسول ب70,000 وما لهم من الفضل أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني خاضوا في السبب الذي نالوا به ذلك الفضل، فهذا يدل على عمق علم الصحابة أنهم لن ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، بسبب مشروع، سبب شرعي. فثواب الدنيا والآخرة مرتب على الأسباب، ومرد ذلك كله فضله سبحانه وتعالى، فالله يؤتي فضله من يشاء. فخاضوا فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، الصحبة من أعظم الأسباب في تبوء المنازل العالية، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لا شك أن النشأة على الدين وعلى الإسلام وعلى العبادة إن من أعظم الأسباب، كذلك من أعظم أسباب السعادة والفوز بالثواب العظيم. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير،
حرصهم على الخير لأنهم اهتموا بهذا، لما سمعوا بهذا الفضل اهتموا به وخاضوا فيه لرجاء أن يكونوا من أولئك. نعم.
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
فضيلة الحديث، حديث ابن عباس قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم، سواد يعني شخص جمع عظيم، لكنه لا يعرف أشخاصهم ولا يحصي عددهم، سواد عظيم. فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالشيخ يقول في هذا الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالمؤمنون من هذه الأمة المتبعون لنبيها أكثر من غيرهم من أتباع الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، فهذه الكمية. والكيفية لأن فيهم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففي هذا فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم في العدد وفي الصفة، في الكمية والكيفية. نعم.
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.
انت بس فضيلة أصحاب موسى إيش معنى؟
فقط الحادي عشر،
ما فيها كذلك؟
والله عندي فضيلة أصحاب موسى فقط.
ما في شيء. يقول فضيلة فضيلة أصحاب موسى، وذلك بكثرتهم، لأنه قال ثم رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقوم، فدل ذلك على فضل موسى بكثرة الأتباع، وفضيلة لأصحاب موسى بالكثرة بكثرتهم، ففضلوا سائر الأمم بكثرة أهل الإيمان منهم، لأن الذين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء ومن آمن معهم. إذن هذا الذي عرض على الرسول من أتباع يعني من قوم موسى هم الذين اتبعوه، آمنوا به واتبعوه، وفي هذا فضيلة لموسى ولأصحاب موسى. نعم.
الحادي عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
هذه من فوائد هذا الباب، أن عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة من العلم، يجب أن نؤمن، أن نؤمن بهذا الخبر الصادق، أن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم كيف شاء الله، عرضت عليه في الإسراء أو عرضت عليه مناما ورؤيا الأنبياء حق، المهم أنها عرضت عليه ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به من ذلك فهو حق على حقيقته. وفي هذا العرض يعني فوائد سيأتي ذكر بعضها، وفي هذا يعني فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث تعرض عليه الأمم، فاطلع على يعني أحوال أولئك الأنبياء وعلى نسب أتباعهم. نعم.
الثاني عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
كل نبي، يقول فرأيت النبي ومعه الراط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إلى آخر الحديث، فكل نبي يحشر مع من آمن به، كل نبي يحشر مع أمته أو مع أصحابه وحده. نعم.
الثالث عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
نعم.
الرابع عشر
كل نبي، كل أمة تحشر مع نبيها وحده، يقول الشيخ في المسألة السابقة. ومن الفوائد، فوائد هذا الحديث وهذا العرض، قلة أتباع الأنبياء. نعم، إنهم قليل، النبي معه الرجل، الرجلان معه الرهط، قليل الرهط، الجماعة دون العشر، والنبي وليس معه أحد. وتقدمت الإشارة إلى يعني ما أخبر الله به عن من آمن مع نوح مع طول مكثه في الدعوة. يقول الله: وما آمن معه إلا قليل. نعم، أعد المسألة فيه. قلة أتباع.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
نعم.
الرابع عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني يوم القيامة. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
علمنا بقلة أتباع الأنبياء وكثرة الهالكين وكثرة المكذبين لهم، هذا العلم له ثمرة. علمنا بقلة أتباع الأنبياء، بقلة من استجاب لدعوتهم، وكثرة من رد دعوتهم وأعرض عنها، هذا العلم له ثمرة، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فلا يزهدنك في الحق قلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. وهذه لفتة عظيمة مهمة، يجب أن تكون على بال المسلم في سيره في هذه الحياة، ألا يعتمد في الحكم على الأشياء بأنها حق أو باطل بقلة الأتباع أو كثرة الأتباع، بقلة لا، على العبد أن يعول على الدليل، على معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يهون من الحق قلة المتمسكين به. يشهد لهذا عبارة بعض السلف، يقول: لا تستوحش من الحق، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. كثير من الناس الآن، يعني كثير من الناس يذهب ضحية هذا التصور الخاطئ، يبرر الباطل بكثرة. كل الناس كذا يسوون، كل الناس فيستدل على ان هذا الفعل وهذا القول صواب وانه حلال وانه لا شيء فيه، كل الناس يسوون، فيستدل على حل الشيء وعلى صلاحه وعلى انه لا بأس به بكثرة المتلبسين به والعاملين به، وينفر عن الحق لقلة من يقوم بهذا الشيء ويعمل به ويعتقده. فالمعول، والله قد أماط هذه الشبهة وفندها ببيان أن أكثر الناس ضالون عن الهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاحذر أن تكون مع الكثرة الضالة، فالكثرة لا يستدل بها على حق ولا على باطل، والقلة كذلك، يعني يلاحظ هذا الشيء. المهم ان هذه ليست مقياسا، القلة والكثرة. المعول في معرفة الحق من الباطل هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لا عليك كثر يعني القائل بذلك أو قله. نعم.
السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى.
والحمى،
والحمى
الرخصة، يعني الرقية لا بأس بها من العين والحمى، والرقية جائزة في من يعني من كل الأدواء والعلل، ولكن أنفع ما تكون الرقية من الإصابة بالعين والإصابة بالحمى، باللدغة من ذوات السموم. فهذا الحصر ليس حصرا لحكم الجواز، بل هو حصر يعني لمدى الفائدة، والله أعلم. لا رقية إلا من، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين والحمى، وإن كانت الرقية جائزة في غير ذلك. نعم.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله، وكلامه يدل على كمال علم السلف، لأنه يعني أثنى على حسين بن عبد الرحمن لما عول على الدليل فيما فعل، فأثنى عليه وحمده، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وبين أن هناك دليل يعني يدل على منزلة أعلى وأكمل، وهي ترك الاسترقاء. فلا منافاة بين الحديثين، بين قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وبين قوله لا يسترقون. فالحديث الأول لا ينافي الثاني، أو الثاني لا ينافي الأول، لا تعارض بينهما. فالحديث الأول يدل على جواز الرقية وعلى جواز الاسترقاء، جائز الرقية، لكن الحديث الثاني يدل على أن ترك الاسترقاء أفضل وأكمل في التوكل. نعم.
الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
أخذ من قول حسين بن عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة. نعم.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
يعني هذا من الإخبار بالغيب، الرسول أخبر بأن عكاشة منهم، أنت منهم، فهذا علم من أعلام النبوة، وأعلام نبوة نبينا كثيرة جدا، ومن أنواعها الإخبار عن المغيبات، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فعكاشة كما تقدمت الإشارة قتل رضي الله عنه في بعض حروب الردة، مما يعني وذلك عنوان على حسن خاتمته رضي الله عنه، ففي هذا مصداق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم.
العشرون، فضيلة عكاشة.
نعم.
الحادية والعشرون، استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض لأن الرسول لم يجبه الرجل ويقول له لست منهم، إذا قدر أنه ليس من أهل هذه المنزلة، ولم يفتح الباب حتى يؤدي إلى تسلسل هذا الطلب، فاستعمل الكلام الذي فيه يعني تصريف بطريقة التعريض لا بطريقة التصريح، سبقك بها عكاشة ولم يقل لا أنت لست منهم، أو قال يعني كذا يعني كفى هذا، أو لا أدعو لأحد بعد عكاشة أو ما أشبه ذلك، بل قال سبقك بها عكاشة، فاكتفى الرجل تأدب ولم يقم يعني بعد ذلك أحد، تأدبوا لأن الرسول سد الباب. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.
هذا مأخذ من نفس هذا الموقف، حيث لم يواجه الرجل بنفي أن يكون منهم، ولم يواجهه أيضا بالامتناع عن الدعاء له. نعم. الباب جديد.
باب الخوف من الشرك.
نعم.
وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله باب
لا كمل الباب.
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار.
أحسنت. هذا الباب الرابع. يقول الشيخ رحمه الله باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك. الخوف إنما يكون من الأمر المحذور الذي يخشى منه، وهذا الباب مناسب لما قبله كل المناسبة، فإن الخوف من الشرك هو من مقومات تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فإن أعظم الناس تحقيقا للتوحيد أخوف ما يكونون من الشرك. انظروا إلى خليل الله إبراهيم، فمع أنه نبي معصوم وإمام رفع الله قدره وأكرمه بالخلة، مع ذلك يجد أن الشرك خطر، فيلجأ إلى ربه يسأله أن يعصمه وأن يحفظه، فيدعو ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جمادات لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، ولكن قد عبدها المشركون الذين فسدت عقولهم وفطرهم. فإبراهيم يجد أنه في ضرورة إلى عصمة ربه، فيلجأ إليه يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويؤيد هذا الدعاء بأن الذين ضلوا بهذه الأصنام كثير من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فهذا يخيف. الواقع إن الشعور بكثرة الهالكين وكثرة الضالين وكثرة من ضل بالأصنام يوجب للعاقل أن يخاف على نفسه، ولا يعتمد ولا يتكل على ما عنده من إيمان وما عنده من علم وما عنده من ذكاء وما عنده من عقل أبدا. هؤلاء المشركون عندهم عقول لكنهم لا يعقلون بها. عميت بصائرهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الآية الأخرى لهم قلوب لا يفقهون بها. مما يدل على وجوب الخوف من الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخص سبحانه وتعالى الشرك بعدم الغفران بنفي الغفران. الشرك لا يغفر أن يشرك به، ووعد بالغفران معلقا وعدا معلقا على المشيئة ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ريب أن ذنبا هذه حاله وهذا حكمه لجدير بالحذر منه والخوف منه. ذنب لا ترجع لصاحبه المغفرة. هل هذا على الإطلاق؟ الشرك لا يغفر؟ في قيد إلا بالتوبة، لا ترجى له المغفرة إلا بالتوبة منه. وما دون الشرك ترجى له التوبة، ترجى له المغفرة ولو من غير توبة، لكن ذلك منوطا بالمشيئة. إذن هذه الآية في حق من غير التائب، في حق غير التائب. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من لم يتب، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك. أما من تاب فإن الله يتوب عليه من أي ذنب، الكفر والشرك وما دون الشرك، فمن تاب تاب الله عليه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا يتبين يحصل الجمع بين الآيتين. ففي آية النساء خص بعدم المغفرة الشرك، وقيد الغفران ما دون الشرك بالمشيئة، خص وقيد. وفي آية الزمر عم وأطلق ويغفر ما دون ذلك. كل في آية الزمر ويغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها عموم الشرك وغير الشرك بإطلاق دون تقييد بالمشيئة. إذن آية النساء في حق من لم يتب، في حق غير التائب، وآية الزمر في حق من تاب. والمراد بالشرك في الآية الأولى الأظهر إن المراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأكبر يختص بثلاث خصائص: أنه لا يغفر كما في هذه الآية، أنه يحبط جميع الأعمال كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والخاصية الثالثة أنه موجب للخلود في النار، من مات على الشرك الأكبر يعني لم يتم منه فهو خالد مخلد في النار. فهذه خصائص أو أحكام الشرك الأكبر، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كله يوجب الخوف الشديد من الشرك. الشرك الكفر هو يجب أن يخاف الإنسان على نفسه من جميع الذنوب، لكن على المسلم أن يخاف وأن يحذر من جميع الذنوب، لكن يجب أن يكون خوفه وحذره من الشرك، الشرك الذي هو أظلم الظلم. الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الذنوب وأقبح القبائح، ولا غرو لأنه اتخاذ ند لله وعدل لله. فالمشرك قد اتخذ قد عدل مع الله غيره، كما قال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، وشبه به غيره، فشبه المخلوق الناقص العاجز المربوب المدبر بالرب العظيم المالك لكل شيء. وهذا أقبح ما يكون شرعا وعقلا، تشبيه الناقص من كل وجه بالكامل من كل وجه، تشبيه العبد المربوب المملوك بالرب المالك المدبر العظيم الذي له الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. ومن الدليل على وجوب الخوف من الشرك ما أخبر الله به عن إبراهيم كما سبقت الإشارة إلى هذا، وقال تعالى عن خليل الله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وأبصر بدين الله كان أخوف من مساخط الله وأسباب عذابه. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ثلاثة أحاديث بعد الآيتين. الحديث الأول الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من رواية محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ففيه التصريح بالخوف من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك الشرك، خاف على أمته الشرك الأصغر، مما يدل على عظيم خطر الشرك وأنه لا يؤمن على المسلم وإن كان صالحا من الصالحين. الرسول يخاطب أصحابه ويقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وإذا كان الشرك الأصغر مخوفا فما الظن بالشرك الأكبر؟ لا شك أنه أخطر. فالواجب على المسلم أن يخاف على نفسه الشرك كله، الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون خوفه من الشرك الأكبر أعظم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث دلالة على أن الشرك منه أصغر ومنه أكبر، فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله. فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك به، فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك به، من الدعاء أو الخوف أو الرجاء أو الذبح أو النذر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أنواع، منه الرياء كما في هذا الحديث، ومنه الحلف بغير الله، ومنه قول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الله وفلان، وما أشبه ذلك. فهذه أنواع من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي فهو من الشرك الأصغر، لكنه يسمى خفي لخفاء حكمه أو لكونه في ذاته خفيا، لكونه أمرا قلبيا كالرياء. فالرياء هو شرك أصغر، وهو في نفس الوقت خفي لأنه ليس عملا، بخلاف مثل الحلف بغير الله، الشرك ظاهر بين، يعني لأنه قول وكلام يسمع، وقد يكون خفيا من حيث خفاء حكمه على كثير من الناس، فإنه يخفى على كثير من الناس أن قول الرجل لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت أنه شرك. فالشرك الخفي هو داخل في الشرك الأصغر. وإن كان الخفي، وهذا أكثر ما يطلق الشرك الخفي على ما هو من الشرك الأصغر، على ما هو من الشرك الأصغر كيسير الرياء وكقول الرجل لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت. فأما الشرك الأصغر فليس حكمه حكم الشرك الأكبر في الخاصية الثانية والثالثة في إحباط جميع الأعمال. فالشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، لكنه يحبط العمل الذي قارنه. فمن تصدق رياء أو صلى رياء فعمله حابط، لأنه عمل لغير الله أو عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره. ولكن الحلف بغير الله لا يحبط صلاة الإنسان، لأنه لا تعلق لشركه هذا بعمله المعين من صلاة أو صدقة. أما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال، فالله لا يقبل عملا من مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وليس الشرك الأصغر موجبا للخلود في النار، فيجب الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في هذين المعنيين وفي هاتين الخاصيتين كما تقدم. أما كونه لا يغفر فهذا محل تأمل وتدبر. وفي بعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، لكنه قد تسقط المجازات به والمجازات عليه برجحان الحسنات العظيمة التي ترجح به، ويحتمل أن يكون داخلا في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عندي والله أعلم، وهذا عندي أظهر والله أعلم. فإن الشرك إذا أطلق في القرآن في مثل هذه المواضع إن يتعلق بالشرك الأكبر وينصرف. والمشركون الله لما إذا ذكر المشركين في قوله ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين قاتلوا المشركين، كل هذه تنصرف، يعني المراد بها أهل الشرك الأكبر. وهكذا قوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، المراد الشرك الأكبر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أعتقد أن الوقت معنا إيه، لعل نكتفي، لأن أعتقد أن يتأتى لنا إكمال الباب. نعم إيه نعم ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قبل البداية بالأسئلة جاءت بعض الورقات من الإخوة الذين يهتمون بجراحات الأمة، وأدقها وسؤال جاء من بعض الإخوة قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعلمون حفظكم الله ما أصاب إخواننا المسلمين في البوسنة أخيرا، حيث سقطت إحدى المدن في يد النصارى الحاقدين، ولعله يقصد مدينة سربناتشا.
نعم معروف يعني مشهور الخبر عنها. الله
ففصلوا الرجال عن النساء والأطفال، أما الرجال فاقتادوهم إلى معسكرات الاعتقال، وأما النساء والأطفال فالله أعلم بحالهم وما يتهددهم من أخطار في دينهم وأعراضهم. فبماذا توجهنا يا فضيلة الشيخ تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فما العمل الذي تنصحنا أن نعمله تجاههم، وننصح به من وراءنا من أهلنا وأصحابنا؟
لا شك أن إثارة هذا الموضوع ولفت الانتباه إليه لا شك أنه مهم، ويشكر الأخ الذي كتب هذه الورقة، فينبغي لنا جميعا أن يكون أمر المسلمين من أهم المهمات، واهتمام المسلم بشأن إخوانه المسلمين بحسب ما يقوم بقلبه من الإيمان والشعور بالأخوة، فإن الأخوة الإيمانية ترتبط بالإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، هذا التراحم وهذا التعاطف يرجع إلى مدى الإيمان، فكلما كان الإيمان أقوى وأتم كانت هذا التراحم وهذا التعاطف أظهر وأوفر، وإن نقص الإيمان نقص ذلك. فالشيء يتبع المقتضي، يتبع المقتضي له، والسبب المؤثر في حصوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان الصادق، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأخوة وثمراتها المرجوة. فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه، وهو أعلم بإحساساته وبعواطفه وبتحرك مشاعره، فإن وجد من نفسه يعني عاطفة قوية فليحمد الله، وعليه أن يقوم بما يستطيع. وأقل ما يستطيعه المسلم أن يكون مع إخوانه المسلمين بقلبه، يعلم لألمهم ويسر بسرورهم، وأن يكون أن يقدم لهم ما يستطيع من نفع وإحسان. وأقل ذلك وهو مستطاع الدعاء: اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اخذل الصلب الظالمين،
اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. الدعاء لها. الدعاء لإخوانه بالنصر. والمسلمون حتى وإن كانوا يعني عندهم خلل في دينهم وتقصير ونقص، لكنهم مسلمون، فيهم تفاضل وفيهم تفاوت وفيهم جهل وفيهم نقص، لكن هذا ما يفصلهم، ما يقطع حبل الأخوة بينك وبينهم ما داموا مسلمين. وهم في جملتهم منتسبون للإسلام على حسب أحوالهم في علمهم وفي التزامهم وفي استقامتهم. أفسق الناس ما دام أنه مسلم فالأخوة باقية، أخوة الإيمان باقية. وهذا موضوع يطول الحديث فيه. الله سمى القتيل أخا للقاتل، وهو هذا قاتل لأخيه، فمن عفي له من أخيه عفي له من أخيه، هو أخوه حتى وإن كان قتله بسبب نزغة شيطان وتحت أي مؤثر، فالأخوة باقية. فمن عفي له من أخيه. وسمى الله المؤمنين مع الاقتتال سماهم إخوة، اقرأوا في سورة الحجرات. فالمؤمنون إخوة، وإن تباعدت ديارهم وإن اختلفت ألوانهم وأنسابهم. فالمقصود إذا توفرت يعني العاطفة الجياشة والرحمة والشعور بالأخوة، فليقدم المسلم ما يستطيع من نفع، وأقل ذلك الدعاء لهم والدعاء على أعدائهم، والله بيده الأمر. لو شاء ربك ما كان شيء منها، ولو شاء ربك، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا. اقرأوا الآية من سورة البقرة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا الاقتتال جار بقدر، بقدر الله، ولكن هذا لا يعني يعني عدم المبالاة وترك الأمر، لا، يجب أن يكون المسلم مع المسلمين بقلبه وبعمله وبجهده وبماله حسب الاستطاعة، فيقدم ما يستطيع من النفع دعاء وقولا. يمكن أن يتحدث المسلم عن إخوانه في موعظة، في كلمة، في خطبة، كما يرجى من الخطباء أن يتكلموا عن هذا الموضوع بأسلوب طيب، ويقدم ما يستطيع من المال من خلال القنوات المأمونة التي يرجى وتحصل الطمأنينة بوصول يعني ما يقدم إلى من يستحق ذلك الدعم، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يعاملنا بعفوه. المتأمل لحالنا يجد أن هناك البرود وهناك التقصير والإخلال، الناس يتمتعون برغد العيش وبنعم، فمع ضعف الإيمان وضعف البصيرة وتوفر يعني النعم نحس بضعف الإحساس وقلة الاهتمام. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، وأن كذلك ينصح إخوانه وينصح لإخوانه بما يستطيع من قول أو عمل أو مال. والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ويمكن أيضا بالاتصال بذوي الإمكانات والقدر العلمية والعملية والمالية لتقديم ما يمكن من النفع المادي والمعنوي. نعم.
هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الخوف من الجن أعظم من الخوف من الله عند بعض الناس في جنوب المنطقة، نسأل الله العافية والسلامة، هل عليهم خطر شرعي وهل عليهم إثم في ذلك؟
الخوف من الجن منه ما هو طبيعي، طبيعي، يعني الجن عالم خفي غيبي وهم مع الناس، فبحسب عقليات الناس يتفاوت خوفهم من الجن، بحسب أيضا قواهم الشخصية، فهناك ما يسمى بالوحشة، بعض الناس يتوحش، يستشعر الجن في مكان كذا، ولا سيما في بعض الأمكنة، يعني أمكنة خربات، أمكنة مظلمة، أمكنة كذا، هذا أمر طبيعي، الإنسان يستوحش، يستشعر وجود الجن، يخشى من كيدهم، وهم فعلا يؤذون أحيانا، وبحسب ضعف الإنسان، ضعف شخصيته وضعف إيمانه وضعف تحصنه، يمكن يتسلطون عليه، يؤذونه بصوت، يمكن يؤذونه بفعل، يزعجونه، فهذا الخوف أرجو أنه خوف طبيعي، لكن على المسلم أنه يعني يتوكل على ربه ويقاوم هذا الخوف بالأوراد الشرعية وبالأذكار الشرعية وبقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما يحصل له من خوف ماذا منه لا يحمله على فعل محرم ولا على ترك واجب، فالأمر يعني سهل كما قلت، إنه طبيعي، كما يخاف الإنسان إذا سلك البرية أو سلك بعض المنا، يخاف من عدو، يخاف من الذئب، هذا اسمه خوف طبيعي. أما الخوف من الجن الذي يوجب الاستعاذة بهم كما كان أهل الجاهلية إذا نزل الواحد منهم واديا يقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومي، هذا معناه أنه شرك، هذا الخوف حمله على أن يشرك بهم أو أن يدعوهم، يقول يا فلان، إذا كان قد يعرف لهم أسماء شياطين يدعوهم يستغيث بهم يطلب منهم النصر يطلب منهم الحماية، فهذا شرك، فالواجب الحذر من ذلك، حتى وإن كان يعتقد أنهم قد يقدرون على أشياء، هم فعلا الجن قد يقدرون على أشياء يعني غريبة، يمكن يؤذون الإنسان يسلطون عليه، مثل ما يخاف الإنسان من اللصوص من قطاع الطريق يمكن يخاف من الجن، لكن عليه أن يقاومهم بالطرق الشرعية، لا يقاومهم بالاستغاثة بهم والتعوذ بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
هذا سؤال يقول: قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، فكيف المنافقون وهم كفار في الباطن يتوب الله عليهم؟
إي والله يتوب عليهم. أجل؟ يعني المنافق الآن إذا كان فيه منافق تقول إنه ما يتوب، خلاص هو في نار جهنم ما دام حي؟ إن مات على نفاق نعم، لكن يمكن يتوب؟ نعم يمكن يتوب، كثير يمكن أن يتوب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة الغامدية: إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة، يعني قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: 70 من أهل المدينة، يعني من المنافقين، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، يعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم، فإن تاب عليهم لم يعذبهم، وإن لم يتوب عليهم عذبهم، فالعذاب المعلق على المشيئة هو العذاب باعتبار عدم التوبة عليهم، فهو يتوب عليهم إن شاء
يمنع منهم التوبة إن شاء فيعذبهم. أما من مات على النفاق الأكبر فعذابه محقق، وهو متوعد بالدرك الأسفل من النار. وأقرأ في شأن المنافقين يعني هذا على كل حال، هذا الجواب يعني القرآن يفسر بعضه بعض. اقرأوا نعم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إيش بعدها؟ إلا الذين استثنى، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إذن المنافق ما يمتنع أن يتوب، ما يمتنع أن يتوب توبة صادقة فيصلح ويخلص، ما يمتنع، يمكن، ما يمتنع. لكن ذكر العلماء مثلا هناك مسألة، وإن كان الوقت يعني قد أوشك، اختلف العلماء في قبول توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق، والخلاف في قبول توبته إنما هو في قبولها ظاهرا. يعني إذا ضبطنا منافق ملحد يتكلم بالإلحاد وهو يتظاهر بالإسلام وضبطنا، هل ثم تظاهر لنا بالتوبة وقال خلاص أنا أتوب، هل نقبل توبته أو لا نقبل توبته ونقتله لأنه مرض خفي ما ندري عن صدقه، يمكن أنه يتستر يعلن التوبة نفاقا، هذا محل. أما حتى ولو لم نقبله نحن ظاهرا، إذا كان صادقا في توبته فالله يقبلها منه ويكون من أهل الوعد ويكون من المؤمنين في الآخرة. وإن لم نقبل توبته نحن بحسب الظاهر، لأننا لا ندري عن قلبه، فنحن نخاف أنه يخادعنا فلا نقبلها. هذا هو معنى اختلاف أهل العلم في قبول توبة الزنديق أي المنافق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.